أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تمامية مقدمات الانفلات، فأن هذه المقدمات هل هي تامة أو غير تامة؟ قلنا إن المقدمة الأولى تامة، ولكن نتيجتها الإحتياط، لزوم الإحتياط في أصناف الأخبار الموضع في هذه الكتب، يعني الكتب المعتبرة التي جمعها في الوسائل، ولا يلزم من الاحتياط في أسراف هذا العلم، في أسراف هذا العلم الإجمالي محبوب أبدا. فإن جماعة من الأخباريين قد أملوا بعد ظهار الأخبار كلها، ولم يلزم من ذلك أي عثمين. فأما المقدمة الثانية فقد علم الحال فيها أن انسداد باب العلم واجهات، وأما انسداد باب العلمي قلنا إنه متعرف على المناقشة في إحدى الأمرين، في إحدى الجهتين، إما في حجية هذه الأخبار من جهة السلب، أو في حجية هذه الأخبار من جهة الدلالة وحجية الظهور. فإن تمت إحدى المناقشتين فقد انسد باب العلمي إلا فلا. أما المقدمة الثالثة وهو بطلان العمل بالتقليد، هل القراءة أو الاستخارة أو غير ذلك، وبطلان الرجوع إلى الأصول العملية، جميع الطرق باطلة، والاحتياط أيضا غير ممكن، أو أنه مستلزم للعشرة بالغرائز أو مكل بالنظام. فينحصر الامر في العمل بالظن او بالوهم والشك، مثلا تقليد المرجوح على الراجح قريب بمقتضى المقدمه الرابعه، فيتعين العمل بالظن كشفا او حكومتان. اما بطلان الرجوع الى التقليد فواجهه، اذ لا يجوز لمن يرى انسداد باب العلم أن يخلج من يرى انفتاح باب العلم، لأن هذا يرى خطأه، بل يرى نفسه أعلم منه، وأنه مخطئ في اجتهاده وبنائه على الانفتاح باب العلم مثلا. يرى هذا بطلان ذلك، كيف يجوز له أن يرجع إلى فتوى من يرى بطلان اجتهاده ويخطئه في رأيه؟ فهذا باطل جزمه، فلا يجوز ان يقال للمجتهد وللعالم ان يقال له قلد من ترى بطلان قوله ومن ثبت بطلان قوله عنده، هذا غير جائز جزمه، فلا يجوز له تقليد الغير. واما الرجوع الى القران هذا ايضا باطل البطلان، الرجوع إلى القرآن إنما يكون في الشبهات الموضوعية، في بعض الشبهات الموضوعية التي لا تكون موردا لأجل الأصول، يعني يكون الأمر مشكلة واقعا فلا يتميز. وأما الرجوع إلى القرآن في الشبهات الحكمية، فلا سيما في جميع الأحكام الشرعية من الأول إلى الآخر، هذا لا يحتمل أن يكون صريحا بالآن، وهذا أيضا باطل جزما. وغير القرآن من قبيل الاستخارة وأمثال ذلك معلوم أنه لا يكون دليلا لإثبات حكم شرعي، فهذه الطرق لا يمكن الأخذ بها. يبقى الكلام في الرجوع إلى الأصول العملية، أنه هل يمكن الرجوع إلى الأصول العملية أو لا، فيه تفصيله. فإن الأصل العملي إذا كان أصلا مثبتا للتكليف كقاعدة الاجتهاد، موارد العلم الإجمالي، العلم بالقسم بالتمام، العلم بوجوب صلاة الظهر بالجمعة ونحو ذلك، في موارد العلم الإجمالي بالتكليف لا إشكال في وجوب الاحتياط، وكذلك تجري قاعدة الاجتهاد، العلم بالتكليف والاشتغال اليقيني يقتدر براءه اليقينيه، ولا مانع من ذلك، فقاعده الاشتغال تجري، والاصول المثبته يعني المثبته للتكليف، الاصول المثبته للتكليف لا مانع من جريانها، مع انتظام باب العلم والعلمي كما هو المفروض لعدم طريق لإثبات الأحكام الواقعية. وأما الأصول المثبتة كالاستصحاب مثلا، إذا فعلنا أن الاستصحاب اقتضى وجوب شيء أو اقتضى تحريم شيء، وبنينا على أن الاستصحاب يجب الصفات الركنية كما هو المعروف بناء على هذا لا على ما ذكرناه من اختصاص جريان الاستصحاب بالشبهات الموضوعية. لو بنينا على الجريان فإنما إذا لم يعلم مخالفة الاستصحاب في بعض الموارد للواقع، يعني لم يكن لنا علم انتقاص الحالة السابقة في بعض الموارد على الإجمال، فإذا لا مانع من جريان الاستصحاب. الاستصحاب يجري في جميع هذه الموارد في كل مورد كان الوجوب للحرمة متأثرا سابقا وشككنا في ارتفاعه بعد ذلك يبنى على الحالة السابقة ويعمل على طبق اليقين السابق ما لم ينتفر باليقين الآخر المفروض أنه لم ينتفر. فأما إذا فرضنا أن موارد جريان الاستصحاب قد علمنا بانتقاص الحالة السابقة في بعض هذه الموارد، فهل يمكن جريان الاستصحاب أو لا يمكن جريان الاستصحاب؟ هذا فيه كلام نزاع بين شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بطهري كفاية قدس الله سره. إذا علمنا بنجاسة إناعين تفصيلا وبعد ذلك علمنا بطهارة أحدهما لا بعينه فصاب أحدهما المسأل فصبر جزما، لكن نحس في أن الإناع الذي أصابه المسأل فصبر هل هو الإناع الشرقي أو الإناع الغربي، لا ندري أنه أجل منهما. مجهول لا أن انتقاض الحالة السابقة في أحدهما معلوم، فهل يجري استصحاب النجاسة في كل منهما؟ فلو لاقى أحدهما شيئا آخر يحكم بنجاسة الملاقي. لجريان استصحاب النجاسة فإن كان ملاق الصفة المحظورة لا نقول بنجاسته، إلا أنه لا نحكم بالنجاسة لجريان الاستصحاب في الملاقاة، ومن آثاره الشرعية نجاسة ملاقيه. هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ فلا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على عدم الجريان وأن انتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا بعينه مانع عن جريان الاستصحاب في كل منهما لمناقشة الصدر والجيل في بيان يأتي في محله إن شاء الله. ولكن أصحاب الكفاية قدس الله نفسه ثنوا على الجريان، فإن كلا منهما يعني كلا من الطرفين متيقن النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا، وأركان الاستصحاب في كل منهما تاما ولا مانع من جريانهما معا، إذ ليس هنا مخالفة عملية لا يلزم من جريان الاستصحاب فيهما مخالفة عملية للتشريف، نعم إن هناك مخالفة انتظامية، يعني بنينا على نجاسة ما هو طاهر واقعا وهذا لا بشري الاستصحابية. فالصحيح هو هذا القول على ما نبين في محله إن شاء الله. على هذا التقدير يعني على تقدير أن يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأطراف فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام أيضا في موارد نعلم فيها بالثبوت الحكم سابقا الإلزامي من الوجوب بعد التحريم ونشك في التقائه لاحقا ولنا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض هذه الموارد لا مانع من جريان الاكتساب في جميع هذه الموارد فيحكم للحكم الإلزامي من جهة الاستثقاء. فأما بناء على ما سلكه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فالاستثقاء غير جارٍ للعلم الإجمالي بالانتقاد، فالمفروض أن العلم الإجمالي بالانتقاد العلم التفصيلي مانع عن جريان الاستثقاء، ولكن سعاد الكفاية قدس الله نفسه سنوا في المثاب على جريان الاستصحاب حتى على ظهور الشيخ من أن العلم الإجمالي بالانتقاد مانع عن جريان الاستصحاب، وذلك لخصوصية في المثاب وهو أن الاستنباط تدريجي ليس المسترد حال إجراء الاستصحاب في مورد مبتلى ملتفتا الى جريان الاستصحاب في مورد اخر، فليس له علم اجمالي بالانتقاد فيما هو مورد ابتلائه ملتفت اليه فعلا، فالعلم بالانتقاد غير موجود لا اجمالا ولا تفصيلا فلا مانع من جريان الاستصحاب، انما يترتب الثمر على ما ذكره الشيخ فيما إذا كان السرطان مهلا للابتلاء فعلا كالمثال المتقدم ثناءان متنجزات علمنا اجمالا بطهارة أحدهما لا بعينه لإصابته المثل مثلا، وشككنا في أنه الإناء الشرقي أو الغربي، نعم نفرض أن الاستصحاب لا يأتي للعلم بانتقاد الحالة السابقة في أحدهما وتجيب أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقط الاستصحابان معا، وأما في المقام ليس الأمر كذلك، معلوم أن المجتهد في مقام الاستنباط إنما يستملك أحكام المياه مثلا غافل عن أحكام البيع والصلح والإرث والنكاح وغير ذلك من أبواب الفقه، وكذلك في باب آخر فليس له علم اجمالي بالانتقاد في اي وقت غرزنا في كل وقت مبتلا باستنباط احكام، ليس له علم اجمالي بالانتقاد في تلك الموارد، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل ما تيقن بثبوت ركن شرعي سابقا وشك في بقائه لاحقا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن الأمر حدوثا وإن كان كما ذكرت حدوثا حينما يحتول المجتهد بالاستنباط قد يكون أنه غافل عن الأحكام الآتية وعن الموارد التي يبتلي بها بعد ذلك، ممكن أن يكون غافلا فلا يكون له علم إجمالي فعلا، إلا أنه بعد تمامية الاستنباط في الأحكام الشرعية بعدما صدق عليه أنه عالم فقيه مجتهد يعني كان مستنبطا لمعظم الأحكام الشرعية، بعد ذلك يوجد له علم إجمالي، فأن هذه الفتاوى التي استند فيها إلى الاستنباط في أبواب مختلفة بعض هذه الاستصحابات غير جارين بعضها للعلم بانتقاد الحالة السابقة، كيف يمكنه فعلا أن يفتي بجميع هذه الفتاوات في رسالة عملية أو غير رسالة عملية مع العلم بأن بعض هذه الفتاوات مخالفة للواقع، والاستصحاب في بعض هذه الموارد منتقل تحت الواقع، ففرضنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، فما ذكره قدس الله نفسه لا يكون، فالصحيح أن جريان الاستصحاب في هذه الموارد مبني على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو الصحيح من أن العلم الإجمالي بالانتقاد في بعض الموارد لا ينافي جريان الاستصحاب في كل واحد واحد، الإدراك لعدم جريان الاستصحاب إما بنفذ اليقين في يقين مثله، يعني ما كان متعلقا لليقين يكون متعلقا ليقين آخر، أو أن يكون جريان العقل في كلا الطرفين مستلزما بالمخالفة الفكرية. المفروض أن شيئا منهما غير موجود في المطاب، لم ينتفذ اليقين السابق بيقين آخر مثله، ولا يلزم من جريان الاستصحاب في الأطراف مخالفة عملية، فلا مانع من جريان الاستصحاب في جميع الأطراف. فالمتأسف أن الأصول المسجدات بأجمعها من قاعدة الاشتغال ومن الاستصحاب، يعني الأصول الناظرة إلى الواقع والأصول غير الناظرة إلى الواقع كقاعدة الاشتغال، كلها تجري. إذن لابد من أن ينظر إلى أن الأحكام التي ثبتت بواسطة هذه الأصول مع انضمامها إلى ما هو المعلوم لنا تفصيلا، قلنا إن مقدار من الأحكام معلوم لنا تفصيلا لا نحتاج إلى سجية خبر ونحو ذلك مما هو متسالم عليه بين جميع المسلمين. إذا ضمن هذه الموارد، يعني الأحكام المستندة في هذه الموارد، إذا زمناها إلى ما علمنا تفصيلا وبجانا من الأحكام الشرعية، إذا كان هذا المجموع واقيا للغير فقد انحل العلم الإجمالي. لا مانع من الرجوع إلى الأصول الأتنافية كأصل البراءة في بقية الموارد، لا تصل النوبة إلى الأمل بالزن أو إلى الاحتياط ليقال الاحتياط حسر أو حرج أو مخل بالنظام، فلا بد من العمل بالزن لأن بالله لازم تجد كل ذلك لا يلزم، بل نقتصر في إثبات الحكم الشرعي على المتيقنات وعلى الأصول المثبتة للتكليف إذا كان واقيا بالفعل. ثم إذا فرضنا أنه غير واقع بالفعل بعد ذلك إذن لنا علم إجمالي بثبوت تكاليف الشريعة المقدسة، وليس الثابت بالعلم الإجمالي وبالأصول المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال فيه تفصيل.